كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يجعلهم ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. أعزائي المشاهدين، تم تقديم ميعاد حلقة المساء في تمام الساعة 9:45 من اليوم وحتى نهاية هذه الدورة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمحاضرتنا هذه إن شاء الله تعالى من سورة الأنبياء في الآية 48 حتى الآية 75، وذلك كجزء أول من جزء آخر يتبعه إن شاء الله تعالى في ذكر قصص للأنبياء على صورة موجزة من خلالها يثبت الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوعده إياه بمثل ما آتى الأنبياء من قبله. نتناول هذا الموضوع بعون الله تبارك وتعالى في هذا الجزء الأول منه من خلال عناصر ثلاثة. أولا، فرقان موسى وهارون، فرقان موسى وهارون. ثانيا، رشد إبراهيم وسلامته في النيران. ثالثا، إبراهيم ولوط في نعمة الرحمن. نسأل الله تعالى التوفيق في ذلك وفي غيره للسداد والرشاد. وقبل أن نفصل القول نستمع إلى نص الآيات المباركات من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولم تعبدون من دون الله أفر لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا قلنا يا نعوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراعوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات النيرات نلاحظ أمرا معينا ربما لا يتوفر في هذا القصص في مقام آخر من القرآن الكريم، ففي كل مرة يورد القرآن القصة إنما يركز على جانب معين، وهنا كما نلاحظ القصة تأتي موجزة إلى حد كبير والتركيز فيها على ما أعطاه الله وآتاه للأنبياء والمرسلين، وكأن الله تعالى يصبر ويواسي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويثبت قلبه على طريق الدعوة بوعد كريم يفهم من خلال سياق القصة
بأنه سبحانه وتعالى سوف يؤتيه ويعطيه مثل ما آتى الأنبياء السابقين من خير وحكم وعلم ورحمة وبركة ونصرة وعزة، كما قال سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويبدأ الله تعالى بذكر نبيه موسى وهارون عليهما السلام، فيقول سبحانه: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أي ولقد أعطينا موسى وهارون من نعمة الله عليهما أن الله تعالى آتاهما الفرقان. وتنوعت كلمة المفسرين كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير المراد بكلمة الفرقان، تجتمع في النهاية في التوراة وما فيها من شريعة، فهذا من اختلاف التنوع الذي لا تضاد فيه. فالكتاب الذي أوتيه موسى عليه السلام هو التوراة، وكان بما فيه من تشريع وأحكام وبيان، كان فيه فرقان يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من تصور واعتقاد، وما يكون فيه من انشغال وعبادة وعمل، وما يكون متحليا به من أخلاق. وبهذا فرق الله لبني إسرائيل بين ما ينبغي أن يكونوا عليه وما لا ينبغي أن يكونوا عليه. وجاء هذا الفرقان مع موسى وهارون عليهما السلام، فكان موسى هو الرسول، أما هارون فكان نبيا مؤازرا لأخيه موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما سمى الله تعالى القرآن عندنا فرقانا، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأراد به القرآن. فكل كتاب سماوي ينزل إنما هو فرقان بما حمل من شريعة، وبما بين وفصل من أحكام، وبما دعا إليه من أخلاق وآداب. من التزم به استنارت له الدنيا ووضحت بين يديه الأمور كلها، فيأخذ حقها ويترك باطلها. وقد يتساءل سائل: لماذا بدأ الذكر بموسى مع أن إبراهيم والأنبياء كانوا من قبله ومن بعده؟ لماذا بدأ ذكر الأنبياء بموسى وهارون؟ لعل الجواب على هذا السؤال سبق في مواقف أخرى، ودائما نذكر هذا: يقدم ذكر موسى كثيرا ويكثر الحديث عنه خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن كتابه كان لا يزال باقيا يوم أن نزلت هذه الآيات وأن جاء القرآن. كان كتاب التوراة لا يزال موجودا مكتوبا في صحف عند اليهود، والإنجيل كذلك مكتوب عند النصارى، وهذا هو الكتاب الذي سبق كتابنا مباشرة بغض النظر عما فعل فيه أهله وأصحابه. لكن مع كل هذا، إلا أن التوراة والإنجيل فيهما إثبات أن الله تعالى أرسل موسى وهارون وآتاهما الكتاب المستبين، ففيه شهادة على أن الله تعالى بعث هذين النبيين، وبالتالي فبعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليست بدعا من القول ولا جديدا من الأمر، إنما بعثته كبعثة من كان قبله، وشاهد من كان قبله لا يزال موجودا في أيدي من يتبعونه. وأمة بني إسرائيل تكاد تكون أكبر أمة قبل أمة الإسلام، ولذلك الموعظة فيها أكبر والعبرة بها أوقع. ولهذا ولحكمة يعلمها الله تعالى بدأ الذكر بموسى وهارون. ثم وصف الله الفرقان الذي هو التوراة وصفه بأنه ضياء، لأنه ينير للناس طريقهم، وذكرا للمتقين يذكرون به رب العالمين ويشرفون بذلك. والمفروض أو المفترض أن الله تعالى ينزل الكتاب السماوي ذكرا للعالمين أو ذكرا لأمة بكاملها وليس للمتقين فقط منها، فكيف خص الله تعالى المتقين بالكتاب الذي أنزله وبالهدى الذي أرسله دون غيرهم من الأمة، كما قال في القرآن وفي شأنه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أنه في الأصل منزل ليكون هدى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المفسرون في ذلك: لأن المتقين الذين يتقون الشر والمعصية والكفر والظلم، يتقون الحق فيأخذون به، يتقون الخير فيفعلونه، هؤلاء هم الذين يبحثون عن هداية الرحمن، وهم الذين يقبلونها إذا عرضت عليهم، وهم الذين ينتفعون بها إذا عرفوها، فكانوا أحق بها وأهلها. فقال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ثم بين الله تعالى المراد بالمتقين في الآية التالية، وهذا يعد من التفسير بالمأثور، بل من أجله، وهو تفسير القرآن بالقرآن. فتفسير كلمة المتقين موجود ومنشور في قول الله تعالى بعد ذلك: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هذا بعض وصفهم وليس كل ما لهم من وصف، إنما من أبرز أوصافهم أنهم يخشون ربهم بالغيب، يعني يعظمون الله ويرهبونه ويخافونه بالغيب، أي حين تغيب عنهم الأعين من الخلق، وحين يكونون في خلوة مع الله لا يراهم أحد من الناس، فإنهم يعتبرون أنفسهم مشاهدين أيضا، فلا يغرنهم أنهم خلوا وأن الدنيا أظلمت عليهم وأن صورهم غير ظاهرة للناس، على حد قول القائل: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فكانوا إذا خلوا بعيدا عن الناس كأنهم بين الناس وأكثر، لأنهم يستحضرون مشاهدة الله لهم ورؤية الله لهم سبحانه وتعالى. وهم من الساعة مشفقون، الساعة هي القيامة وما فيها من حساب، وهكذا الإنسان العاقل الواعي يحاسب نفسه ويعمل حسابا للموقف الذي سيسأل فيه، وبالتالي يخشى ويخاف ويشفق على نفسه، يعني يخشى على نفسه من توقع خطر قادم، وهذا هو الإشفاق، رجاء توقع شيء مكروه، فيشفق الإنسان على نفسه أو على غيره من وقوع مكروه به. كان المتقون كذلك في كل أمة، وهم من الساعة مشفقون، أي مشفقون على أنفسهم من موقف المساءلة وما أشده من موقف، إنه موقف أقض مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنامه حتى قام من الليل يصلي، فافتقدته السيدة عائشة رضي الله عنها فقامت تنظر أين هو، فوجدته ساجدا يطيل السجود، فخشيت أن يكون قد قبض على هذه الهيئة فحركت قدمه عليه الصلاة والسلام، فعلم مقصودها أنها تختبر حياته من موته، فرفع صوته بما كان يذكر به ويدعو به، فكان دعاؤه عندها: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف من صلاته قالت: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لماذا تسأل تخفيف الحساب وأنت مغفور لك كل شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن من نوقش الحساب عذب، مجرد مناقشة الحساب، أفعلت كذا ولما فعلت، أكسبت كذا ومن أين كسبت وفيما أنفقت، هذا فقط عذاب، نسأل الله العفو والعافية. وهم من الساعة مشفقون. الغرض من ذكر قصص الأنبياء كما قلنا يكاد يكون كامنا في الآية التالية، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، كأن الله تعالى يقول لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وآتينا محمدا عليه الصلاة والسلام هذا القرآن. وسمى الله تعالى القرآن هنا ذكرا لأنه هو الكتاب الذي ينبغي أن نذكر الله من خلاله وعلى منهاجه، ولا تجوز عبادة الله تعالى على طريقة تخرج عن القرآن والسنة، وما السنة إلا شارحة للقرآن في معظمها. إذن القرآن هو منهاج ذكرنا لله، كيف نذكر الله؟ خذ من القرآن والسنة واذكر الله تبارك وتعالى بهذا المنهاج العظيم. فالله تعالى هو الذي يحدد لنا الطريقة التي نعبده بها ونذكره بها. وكذلك حينما نذكر الله بالقرآن فهذا شرف عظيم لنا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم. ثم وصف الله القرآن بعد تسميته بالذكر وصفه بأنه مبارك، وذلك من كثرة خيره، فهو نافع في الدين والدنيا والآخرة، فهو شامل لكل شيء. صدق منزله إذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما قصده قاصد إلا ووجد فيه طلبته ومقصده، فهو قرآن مبارك وذكر مبارك كثر خيره وفاض. أنزلناه، الله هو الذي أنزله، فمن السماء مهبطه وليس من الأرض منبته. أفأنتم له منكرون؟ علمتم أن موسى وهارون آتيناهما الكتاب المستقيم أو المستبين وهو التوراة، وآتينا محمدا عليه الصلاة والسلام القرآن، أفتنكرون القرآن؟ كيف وقد أقررتم برسالة موسى ورسالة من سبق وبالكتب المنزلة؟ أفأنتم له منكرون؟ وهذا يدل على أنهم كانوا منكرين فعلا، والقرآن ينكر عليهم هذا الإنكار للقرآن الكريم وهم متلبسون به. يعني إنكاركم للقرآن أمر منكر ولا ينبغي أن تكونوا عليه. بهذه السرعة توجز هذه السورة قصة موسى وهارون بينما رأيناها طويلة في سورة طه، ثم ينتقل سياق الآيات إلى ذكر نبي آخر، ونلاحظ أن الله تعالى أعاد هنا لفظا ذكره في شأن موسى وهارون، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، قال هنا ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي أعطيناه، وهكذا أيضا سنعطيك يا محمد عليه الصلاة والسلام من البينات والآيات والمعجزات ما مثله يؤمن عليه من يؤمن من البشر، وما يكون حجة على من كفر. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الرشد ضد الغي والضلال والهوى، إذن الرشد هدى، قال تعالى قد تبين الرشد من الغي، فقابل الرشد بالغي، إذن هذا قسيمه. فما كان إبراهيم غييا أبدا، بل منذ صغره وهو رشيد في رأيه، سديد في قوله، عاقل، في بيئة جاهلية كانت تعبد الأصنام وتعبد الكواكب والنجوم، ولها من الجرائم والمظالم ما لها. ينشأ في وسطها إبراهيم الرشيد عليه سلام الله تعالى، وما كان رشده هذا إلا من إيتاء الله ونعم الله عليه. ومعنى قوله من قبل، أي من قبل نبوته، قبل أن يكون نبيا، قبل أن يكون خليلا، آتاه الله رشده منذ صغره. وكنا به عالمين، الله يراقبه كما يرقب الجميع، فرأى إبراهيم يستحق أن يؤتى الرشد، ف فآتاه الله رشده وأعده سبحانه وتعالى على عينه ليتحمل رسالة ربه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ورشده هو المذكور في قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فقد آتى الله إبراهيم رشدا مكنه من أن يحتج على قومه في إنكار الشرك وإقرار توحيد الله تعالى حتى قبل أن يؤتى النبوة، حجة ألجمت القوم وما استطاعوا لها ردا، ذلك من رشده الذي آتاه الله. وذكر في الإسرائيليات التي لا عبرة بها وننبه عليها لإبطالها كما نبه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وما يذكر من إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكواكب والمخلوقات فتبصر فيها. فهذه الأحاديث وهذه الحكايات عامتها من بني إسرائيل، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، منبها إلى أن إبراهيم ما وضع في سرب ولا غاب فيه أياما وهو رضيع ولا أخرج منه ولا تبصر في الكواكب حتى صار فلكيا وما نحو ذلك، إنما أوتي عقلا رشيدا يفكر به ويعقل به، فرأى بين قومه أن هذه الأصنام وهذه الكواكب لا تستحق أن تكون آلهة كما سيأتي تفصيل ذلك بعون الله تعالى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي كنا نعلم أنه يستحق ذلك وأنه أهل لهذا الرشد. ثم بين الله تعالى هذا الرشد فقال إذ قال لأبيه، إذ معناها حين ووقت، حين قال لأبيه، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكانت بلاغة من إبراهيم كما قصها القرآن الكريم أن يسميها تماثيل وأن يذكر عكوفهم عليها، فالعكوف عبادة، وهذا المعبود ما هو إلا تماثيل وأصنام، فالتماثيل لا تعبد لأنها صنعة الإنسان، هو الذي صنعها والذي نصبها والذي جعل لها مقاما، فكيف به يعبدها بعد ذلك، كيف يعبد الصانع صنعته، إنما ينبغي أن يكون الأمر معدولا لا معكوسا هكذا، فتتبع الصنعة صانعها ويتبع الخلق خالقهم ويعبدونه سبحانه وتعالى. فقال إبراهيم من رشده، قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ظاهر سياق الكلام أنه يسأل عن هذه الأصنام ليقول له هذه أصنام اتخذناها من حجارة أو من كذا، ولكن المراد ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ما عكوفكم على هذه التماثيل وما سر عبادتكم لها. فهم القوم ذلك فأجابوه مظنة أنه لا يعلم، كأن إبراهيم لا يعلم لماذا يعبدون هذه الأصنام، هو يعلم ولكن يسأل هذا السؤال إنكارا عليهم، إنكارا عليهم أن يسجدوا ويعبدوا مخلوقا أقل منهم شأنا، حجرا يداس بالأقدام، حجرا يؤثر فيه الإنسان ولا يؤثر هو بنفسه في الإنسان. فأراد أن يبين لهم انتكاستهم الخطيرة وضلالهم البعيد، لكنهم أخذوا بظاهر السؤال فأجابوا قائلين، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وظنوا أن هذه حجة وأنه بهذا يعني يكون تبريرا صالحا لعملهم السيء ولشركهم بالله عز وجل وإعراضهم عنه. وجدنا آباءنا لها عابدين، أي عبدناها كما عبدها الآباء. الآباء عادة ليسوا أنبياء ولا مرسلين ولا معصومين، ولا يلزم أن يكون الأب على هدى دائما، فلا يصح اتباع الأولاد لأبيهم إلا إذا كان على هدى وعلى بصيرة. فلا يحاول والد من الوالدين أن يجبر أولاده على طاعته في كل شيء، إنما هو من أولي الأمر الذين قال الله في شأنهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لتكون طاعة أولي الأمر على تنوعهم إن كانوا أمراء أو علماء أو أربابا كرب البيت ورب الأسرة، لتكون طاعة هؤلاء الأمراء أو غيرهم داخلة ومنضبطة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز طاعة الوالد في معصية الله، ولا يجوز اتباع الأب على كل الأحيان، إنما ننظر في أفعاله وفي سلوكياته، فإن كان على هدى تبعناه وإن كان على غير هدى خالفناه، مع الاحتفاظ له بحق البر ولو كان كافرا. فالأب له حق والأم كذلك، حق البر لا يسقط أبدا ولو مع الكفر. إنما الطاعة تكون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنطق أهل الجاهلية في زمان إبراهيم عليه السلام قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال مفاجئا لهم بهذا المقال، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، فالآباء كانوا على ضلال وأنتم تبعتموهم على غير بصيرة، على ضلال واضح، الضلال واضح ولكنكم لم تبصروا هذا الضلال، لم يصدقوا طبعا، لأن من شأن الجاهلية أن يعتز الأولاد بآبائهم وأن يتفاخروا بآبائهم وأنسابهم، هذا معروف في أهل الجاهليات. إنما الإسلام والدين السماوي يعلمنا أن نعتز بالحق، أبي وأمي ونفسي وحياتي وروحي وعزي وفخري هو الحق، وأن أكون تابعا له، وأبي فخر لي ولكن الحق أحب إلي من الناس كلهم. هكذا يعلمنا الإسلام التجرد للحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فلما رأوا إبراهيم يحكم عليهم وعلى آبائهم بالضلال المبين قالوا مندهشين: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا حق يا إبراهيم أو أنك تلعب معنا بهذا الكلام؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ذكر الإمام ابن كثير وكأنه يقيس أمرا على أمر، ذكر عند قول الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ذكر عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن الأصبغ بن نباتة قال: مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يقول علي رضي الله عنه لهؤلاء الذين يلعبون بتلك اللعبة: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأنها تأخذ من أعمار الناس ساعات طوالا، وإن كانوا يدعون أنها تمدهم ببعض المهارات الحربية أو العسكرية فإن هذا ليس مصدرا، والحمد لله أغنانا الله بالقرآن والسنة وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل ذلك منهج عظيم للمبارزة والحرب وفن اللقاء والفن العسكري والفن الاجتماعي وكل ما نحتاجه في حياتنا الدنيا والآخرة. أما أن يعكف الناس على لعبة كهذه توغر الصدور وتحول الأحباب أعداء وتقضي على أعمال الناس في لهو ولعب، فهذا اعتبره سيدنا علي رضي الله عنه بأنه من ضمن قول الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ويمكن أن يقاس على ذلك كل لعبة شغلت الناس وقضت على أوقاتهم في غير ما فائدة راجحة ترضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال علي رضي الله عنه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها، خير له من أن يمسها. الإنسان لو أمسك جمرا بيده حتى يطفئه ولو أحرق يديه خير له من أن يمسك بهذه اللعبة. قد